بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع العبادات وأدلتها، ومر معنا ما يتعلق بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، وبينا فيما مضى بأن هذه أنواع من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك وقد وقع في الكفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. كذلك من العبادات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عبادة الاستعانة. والاستعانة في تعريفها قال العلماء: الاستعانة مأخوذة من العون، الاستعانة مأخوذة من العون، وهي بمعنى طلب المعونة، الاستعانة بمعنى طلب المعونة. فطلب المعونة من الله جل وعلا تعتبر من أعظم العبادات، تعتبر من أعظم العبادات. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يستعين بالله جل وعلا في قضاء أموره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: تأملت أنفع الدعاء. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون. قال: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. قال: وإذا هو في الفاتحة، وإذا هو في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. من أنفع الدعاء أنك تسأل الله جل وعلا أن يعينك على مرضاته. ولهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه من أعظم الاستعانة، أنك تستعين بالله جل وعلا على مرضاته. فالاستعانة بالله من أعظم العبادات ومن أجل القربات. ولهذا فإن الله جل وعلا امتدح أهلها، امتدح أهلها. فإذا علم ذلك، علم أن صرف الاستعانة لغير الله جل وعلا يعتبر شركا. فمن استعان بغير الله جل وعلا كمن يستعين بالموتى، يستعين بالموتى ويستعين بأهل القبور في قضاء الحوائج، فهذا مشرك، فهذا مشرك كافر. من استعان بالأموات والتجأ إلى أهل القبور لكي يعينونه في أموره وحوائجه، فهذا ماذا؟ فهذا مشرك كافر. وأما الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز. إذا كنت أردت أن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، ويتنقسم إلى قسمين: الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، لكن على قسمين: جائزة ومحرمة. فالجائزة إذا كانت بطاعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا التعاون، تستعين بإخوانك، ولكن على ماذا؟ على البر والتقوى. فهذه استعانة جائزة واستعانة مشروعة. واستعانة المحرمة إذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه لكن في معصية الله، هذه محرمة، استعانة محرمة، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن تستعين بمخلوق فيما لا يرضي الله جل وعلا، فهذه ماذا؟ فهذه استعانة معصية. وأما في قول المؤلف: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، فهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس وهو صحيح، رواه الترمذي عن ابن عباس وهو صحيح، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حديث صحيح وفيه ما دلالة وفيه دليل على ما عظم الاستعانة، وأن العبد يعلق آماله بالله جل وعلا في تسيير أموره. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. كذلك من العبادات عبادة الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة قال علماء هي طلب العوذ، الاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، وهي تأتي بمعنى الالتجاء والاعتصام، تأتي بمعنى الالتجاء والاعتصام. وحقيقتها أي حقيقة الاستعاذة كما يقول العلماء هو الهروب من شيء تخافه، الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذه حقيقة ماذا؟ الاستعاذة. قال: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، خف من شيء فأردت ملجأ ينجيك من هذا الشيء الذي تخافه فإنك ماذا؟ استعذت، فإنك استعذت به. قال: هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعاذة كما ترون إخواني في الله من العبادات، ولهذا أمر ربنا جل وعلا بأن يستعاذ به، قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فكونك تستعيذ بالله جل وعلا إنك تلتجئ إلى الله جل وعلا، تلتجئ وتعتصم بالله جل وعلا في أن يعصمك مما تخافه من أشرار، من الفتن، من المضلات. فهذه ماذا؟ عبادة عظيمة، العبد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وفعل هذا، فمن صرف الاستعاذة بغير الله جل وعلا بالأموات مثلا فهذا شرك، من استعاذ بالأموات فهذا شرك، لا يجوز، صاحبه كافر. تلتجئ إلى الأموات، تعتصم بالأموات، تستعيذ بالأموات، هذا كفر وهذا الشرك. وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية يستعيذون بالأصنام، فإن خافوا من عدو التجوا لأصنامهم. وللأسف نرى ذلك عند من لم يعقل دين الإسلام، يلتجئ إلى ماذا؟ إلى الأموات، يلتجئ إلى البشر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يذكرون فيما يذكرون في كتب التواريخ أن في بعض القرى كما صار ذلك في ماذا؟ في دول شرق آسيا، بل كذلك في دول أفريقية، في ما كان في تونس وهكذا في أيام الحروب الصليبية، كان يأتي العدو، يأتي العدو من الكفار من الإفرنج يريد أن يستولي على قرية من قرى أهل الإسلام، فماذا يفعلون؟ يقوم هؤلاء ويلتجئون إلى القبور، يلتجئون إلى القبور، يأتون عند القبر عند الميت ويستعيذون به: جئناك معتصمين، جئناك لاجئين، يا ولي فلان رد هؤلاء، رد كيدهم يا ولي. فيستعيذون من شر الأعداء بهذا المقبور، هذا الشرك، هذا الشرك، لأنهم استعاذوا، خافوا من شيء فاعتصموا به، فهذا من الشرك، وهذا كثير. وكان بل وسمعنا أن بعض القرى أنها ما سقطت إلا بهذا الباب، كما سمعنا قرية من القرى أن دخل عدو الكفار وكان بإمكانهم ماذا؟ يعني يذكر أن قرية حاصرها الكفار، فأراد أهلها أن يقاتلوا، فدخل أحد هؤلاء من الجاهليين قال: انتظروا حتى استشير هذا الوالي الولي. فدخل على السدنة ودخل على الضريح، ثم خرج وقال لأهل بلده، قال: كفوا عنكم السلاح، فإن الولي يقول: لا طاقة لنا بالأعداء. فسلموا أنفسهم فقضى عليهم الجيش. انظر لهذه ماذا؟ السذاجة. وهذا قد وقع، وهذا كثير، سبحان الله. انظر كيف التجوا، من التجأ لغير الله خيب الله آماله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فشاهد الاستعاذة بغير الله شرك وهو كفر. وهكذا من ذاك الاستعاذة بالجن، رجل يستعيذ بالجن كما كان أهل الجاهلية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الكفار يلتجئون إلى الجن في أمور لا يستطيع إلا الله عز وجل، لكن ماذا لجهلهم فكانوا يصفون لهم الطاعات ويستعيذون بماذا بالجن. فهذا من الشرك وهذا من الكفر، وهذا الذي كما قلنا عليه بعض الناس ممن لم يتعلم ويتفقه في توحيد الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة، أيضا الاستغاثة من العبادات التي ماذا التي أمر الله وحث الله جل وعلا عليها. قال قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة عبادة عظيمة، ومعنى الاستغاثة كما يقول العلماء الاستغاثة قال بمعنى إزالة الشدة، الاستغاثة هي إزالة الشدة. ويقال الاستغاثة هو الإنقاذ من الشدة والهلاك، الاستغاثة تأتي بمعنى الإنقاذ من الشدة والهلاك. ولهذا يسمى المطر غوثا، يسمى المطر غوث لما لأن يرفع الهلاك عن البلاد وعن العباد، تجد الأرض مجدبة فيها قحط فيها جفاف فيها جدب على هلاك وعلى ماذا على شدة، فيأتي المطر فإذا ماذا أمطر ماذا أحيا الله تلك البلاد، فكانوا غاثها، فكان المطر يسمى غوثا. لماذا؟ لأن فيه معنى من معاني إزالة الشدة. فالاستغاثة إخواني في الله من العبادات العظيمة، ولهذا انظر في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي جاءت الاستجابة من الله جل وعلا بالإجابة سريعة، وذلك بعدما استغاث به من استغاث من أهل الإسلام، لما قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستغاثوا بنبينا استجاب لهم ربهم. وهذا يدلك على أن الاستغاثة عبادة، الاستغاثة عبادة، وكما قلنا ونعرف العبادة بأنها أمر يحبه الله ويطلبه الله ويثني عليه وعلى أهله. فهنا ربنا ذكر الاستغاثة على سبيل المدح، المدح وعلى سبيل التزكية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا يدلك على الاستغاثة عبادة. فعلى هذا فمن استغاث بغير الله جل وعلا فهو مشرك، من استغاث بغير الله جل وعلا فهو مشرك. فمن دعا وطلب وسأل من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كافر مشرك. أردت ماذا من أحد أن يرفع عنك الشدة أو أن يرفع عنك الكربة وأنت تعلم أن هذا ليس بمقدور أحد إلا الله جل وعلا، فإن فعلت ذلك كنت من المشركين. أو كالذي يستغيث بالأموات، يستغيث بالأموات، هذا أيضا من الشرك، هذا أيضا من الشرك. وكثير ما وقع ودب الشرك في الأمة من هذا الباب، من باب الاستغاثة. الكل ينادي غير الله جل وعلا، ذاك ينادي يا بدوي، وذاك ينادي يا أحمد، وذاك ينادي يا رفاعي، وذاك يا دسوقي، وذاك يا محضار، وذاك يا عطاس، وهلوم جاء، وذاك يا عيدروس، كلهم يستغيثون بغير الله جل وعلا. فمن استغاث بغير الله فهو مشرك. ولها صور من صورها كما ذكرنا أن يستغيث بالأموات مطلقا، من استغاث بميت فقد أشرك، أو أنك تستغيث بماذا بأولياء بأناس لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل رجل في البحر، هذا كما يخبرني بعض الإخوان قد وقع، وكثير ما يقع في البحر تأتيه ماذا نكبة، كان يأتيهم إعصار أو ريح عاصف أو تموج عليهم البحار فيضطربوا، فماذا يفعلون؟ فينادون يا البدوي يا الجيلاني يا الرفاعي، هذه استغاثة، هذه استغاثة شرك كفر. وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية يستغيثون بغير الله جل وعلا في دفع الملمات ودفع ماذا المدلهمات. وهكذا قل في كل مصيبة، هذا سيأتي، هذا إن شاء الله في القاعدة الرابعة أنا ما ذكرت هذه، وهذا قد يقع منهم ليس كلهم، بل أهل الجاهلية في هذا الموطن أفضل حالا، كما قال ذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع الشرك، الشرك الجاهلية والشرك المعاصر، بيّن أن شرك الجاهليين أفضل من شرك المعاصرين. وذكر هذه الحيثية أن الكفار كان ربما في النكبات وفي الشدات لربما تركوا الآلهة وتركوا الأوثان وتركوا الأنداد وتوجهوا إلى الله جل وعلا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، بخلاف هؤلاء، بخلاف هؤلاء، فإن هؤلاء بالعكس إذا جاءت من شدة تعلقوا بأوثانهم وتعلقوا بأوليائهم أعظم من تعلقهم بالله جل وعلا. ويذكر أحدهم كما ذكر لك صاحب قصة العمودي، عمود الدين، قال كنت في ماذا، في كنت في باخرة أو في سفينة، قال فهاجت الريح، قال فإذا بالناس ينادون يا عمود الدين يا عمود الدين، وسبحان الله وكل قرية لها طاغوت، ذاك يا عمود الدين وذاك يا محضار وذاك يا عيدروس وذاك، أصبح آلهة تنادى من غير الله جل وعلا. فكان أصحاب السفينة عندهم تعظيم لهذا الولي، فكان ينادون يا عمود الدين يا عمود الدين، فقام أحد الناس وكان من الموحدين وغاضه ذلك، غاضه، قال أيما استقوا الله قولوا يا الله، قال فغضبوا، قال حتى كادوا أن يرمونني من البحر. إيش اسكت، إيش تنهانا عن عمود الدين، قال كادوا يحملونه، قال لولا العقلاء من كان في السفينة، يعني في السفينة ماذا منعوا هذه الجريمة. استقوا الله إيش تترمون رجل مسلم، قال حتى أبقوني حيا، قال ثم هدأت الريح، فجاءوا عندي قالوا يلومونني، قال أتدري كيف الأمور هدأت، قال إيش، قال عمود الدين جاء ثم مسك بالسفينة حتى هدأها. انظر عوذ بالله من الخبث. وآخر من أخوان أخبرني قال مرة قال يذكر عن بعض المتصوفة من عباد القبور، كنا كان هنا ذهبوا إلى البحر فإذا بماذا يعني بالسفينة تعطت عليهم فما تحركت المكينة، قال فإذا بهم يستغيثون غير الله، يا محضار يا عيدروس، يا محضار يا عيدروس، الرحمة يا عيدروس، عينك العين المرضية ارحمنا، استر علينا يا عيدروس، قال فإذا بالريح تهب، قال فإذا بالريح هبت، قال حتى أوصلتنا إلى البر. انظر إخوان ماذا لهذا الأكاذيب والافتراءات، وقد تكون حق لكن من تلبيس إبليس، كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشياطين لربما ما تفتن هؤلاء إذا رأى الناس تعلقت بها فإن يظهرون لهم، يأتي الشيطان باسمه، بيجي صالح رجل صالح إذا سمع الناس يهتفون باسمه، وهذا كله من الضلال والافتتان لمن عبد غير الله جل وعلا. فالشأن الاستغاثة بغير الله شرك، لكن كما نقول بهذه الصورة، إما تستغيث بالأموات أو تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن من استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، من استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز لا إشكال فيه. مثل أنت في بيت مثلا فدب فيه حريق لو قدر الله، فأصبحت تنادي يا فلان أغثني يا فلان أغثني، تنادي، هذه إغاثة، هذه استغاثة، تطلب الغوث، لكن من ماذا، من مخلوق. بقي السؤال، هل هذا المخلوق يقدر على إنقاذك أم لا؟ هذا يقدر، يأتي عندك يمد لك بحبل يطفئ النار، يبلغ الشرطة، يأتي بله الناس يساعدك، هذه إغاثة ولكنها جائزة. فاستغاثة مخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، أنت في بحر أنت ستغرق، يا فلان أغثني يا فلان أغثني قريب من البحر، هذا جائز، وهكذا قس. فإذا كان الاستغاثة في مخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، ودليل ذلك في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهذا في قصة موسى عليه السلام لما استغاث به صاحبه، فهذا ذكر ربنا جل وعلا على سياق ماذا، على سياق الإباحة والجواز، فلهذا استفادها للسنة والجماعة على أن الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ماذا جائز. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى قال لا خلاف، قال الشوكاني لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث، لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه، قال لا خلاف في أنه يجوز أن يستغاث بمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح، أي هذه مسألة واضحة. وللأسف مع وضوحها ترى المبتدعة الضلال، وهذا موجود في كتبهم وفي مناظراتهم، إذا ناظرهم أحد وكان الكلام حول الاستغاثة والاستغاثة لا تجوز، ماذا قال لك؟ كيف الاستغاثة؟ لا ما في شيء. هم يقولون قال يا أخوان الاستغاثة كون ننادي بالولي الفلاني هذا ما في شيء. نقول يعني يا رفاعي يا محضار ساعدني هذا ما في شيء. يقول أعوذ بالله كذب. نعم هذا موجود في القرآن. يقول أين؟ يقول انظر في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثة وجأزة ما في شيء. هذا صاحب موسى استغاث بموسى، استغاث ما هي شرك. فكيف الرد؟ الرد من هذه الحيثية يقال فرق. الاستغاثة لها كما قال لها فروع ولا تقاسيم. هناك استغاثة شركية وهي استغاثة للأموات أو استغاثة في مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. أما إذا كان استغاثة بمخلوق يقدر على إنقاذك منه فهذا جائز، فلا إشكال. أنت في حريق، أنت في غرق، أنت كما يقال ماذا يعني في مأزق، في حفرة سقط بها، فقلت يا فلان أغثني، فهذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. والأدلة ما دالة على ذلك، أدلة تدل ماذا على ذلك. وهذا كما قال الشوكان رحمه الله تعالى مثل هذه المسألة ما تحتاج استدلال، يعني يكون يعني هل نبين لها؟ ما في داعي نبين لها لأنها واضحة. كون تستغيث بمخلوق يقدر عليه هذا ما في إشكال. وعلى هذا الذي أوقع أهل البدع في الريب والمال والاضطراب في هذه المسألة، أنا ما فرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية، فلا بد التفصيل بهذا التفصيل. فإن كان الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، وأما إذا كان استغاثة فيما لا يقدر عليه فهذا لا يجوز. هناك تفاصيل كثيرة يقول العلماء من هذه الشروط، لكن ليس المقام التفصيل فيها، لكن حسبنا أن نفهم هذا الفرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا من عبادات قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك من العبادات العظيمة عبادة الذبح. الذبح عبادة، ومعنى الذبح لغة قال العلماء هو الشق. الذبح هو الشق، هذا في اللغة معنى الشق. وأما اصطلاحا قال العلماء هو إزهاق الروح بإراقة الدم. الذبح هو إزهاق الروح، إزهاق الروح بإراقة الدم، بإراقة الدم، هذا هو الذبح. هي عملية فيها إزهاق للروح، تزهق الروح، لكن إيش من طريقة؟ بإراقة الدم. يعني بإمكان شخص أنك تزهق الروح بصور كثيرة. الخنق إزهاق الروح، لكن هل يسمى ذبح؟ ما يسمى ذبح، لكن الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم، بأن يريق منك الدم فتسمى هذا ذبح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه الآية تدل على أن الذبح عبادة، بل يقول العلماء أن الذبح من أعظم العبادات. قال ويكفيك يا عبد الله أن تعلم أن يدلك على عظمة الذبح أن الله قرنها مع الصلاة. الله جل وعلا قرن الذبح مع الصلاة. انظر في هذه الآية قال ربنا جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هنا على التفسير بعد من فسر بأنها الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، وأيضا في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، فجمع ربنا بين الصلاة وبين النحر. قال العلماء تعتبر الصلاة من أعظم الأعمال البدنية، وتعتبر الذبح من أعظم العبادات المالية، فهي عبادة عظيمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية قال ولعظم أمر الذبح فقد كان نبينا يكثر من الذبح. قال شيخ الإسلام تيمية بمعنى كلامه قال ولشدة محبة الله للذبح فقد كان نبينا يكثر من الذبح، يكثر لأنها عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. ولهذا هذا واضح حتى في عالم الناس، أنت يا عبد الله إذا أردت أن تظهر محبتك وتعظيمك أو تقديك لأناس ما تفعلهم في ضيافتهم تذبح لهم، لما تذبح لهم إيش يدل هذا على كرمك، بخلاف يأتي واحد تفعله فاصوليا، فلاش فاصوليا تنفع ذاك الله خير، لكن كل ما ارتقيت في الذبيحة دل ذلك ماذا على هذا الشيء له عظم في نفسك. ولهذا فإن الذبح من أعظم العبادات، وقد تكلم العلماء فيما يتعلق بالذبح بكلام نفيس ما نفيس وجيد في بيان لماذا الذبح بهذه العظمة، ذكروا أن ماذا أن أركان الإيمان موجودة فيها، الاعتقاد والقول اللسان وعمل الجوارح موجود فيها، ولأن فيها ماذا أمور قلبية وأمور كذلك ظاهرة وأمور باطنة، أمور كثيرة طول العلماء في التفصيل في أمر الذبح وماذا لعظم أمرها ولعظم شأنها. فالشاهد من ذلك كله أن نعلم أن الذبح عبادة وأن الله جل وعلا يحبها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وحديث رواه مسلم عن مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه. فمن ذبح لغير الله جل وعلا فهو مشرك، من ذبح لغير الله جل وعلا فهو مشرك. وله صور كثيرة كالذبح الأموات، يذهب أحد الناس إلى الأموات فيذبح لهم فهذا الشرك. ولكن هناك تفاصيل كذلك لنعلم، لأن الذبح يقوم ماذا، الذبح يقوم على اللفظ ويقوم على القصد. الذبح لابد من أمرين، لابد له من أمرين، من اللفظ ومن القصد. فاللفظ يكون بسم الله والقصد يكون لله جل وعلا. فإن كانت الذبيحة تواطأ القلب أي اللفظ والقصد لله جل وعلا فهي هذه الذبيحة الشرعية، وهذه الذبيحة ماذا التي يحبها الله ويرضاها، أن يتواطأ اللفظ والقصد لله جل وعلا. وإن اختل أحدهما فكان أحدهما لغير الله فقد وقع في الشرك. فإن كان القصد لله واللفظ بغير الله فهذا شرك، وإن كان اللفظ لله والقصد لغير الله فهذا شرك. ومن باب أولى إن كان اللفظ والقصد لغير الله فهو شرك. فعندنا لفظ وعندنا قصد، فلا بد أن يتواطأ اللفظ والقصد لله جل وعلا. معنى اللفظ أن تقول بسم الله، تنحر الذبيحة بسم الله، لا باسم الولي ولا باسم عيسى ولا باسم محمد ولا باسم الضريح ولا باسم أحد، وأن يكون القصد أنك تريد ماذا، مرضاة الله جل وعلا، وأن تريد هذه الذبيحة لله وفي الله. فإن اختل أحد الركنين من اللفظ أو القصد فإن الرجل قد وقع في الشرك. وكما قال هذا له تفصيل، لكن هذا كما قال ماذا إلماح لذلك. فمن ذبح لغير الله سواء كان بالقصد أو باللفظ فقد وقع في الشرك. وعلى هذا ماذا إجماع الأمة من علمائها أن من ذبح لغير الله فقد وقع في الكفر وقد وقع في الشرك، كالذي يذبح ماذا، يذبح للجن أو يذبح كذلك للعفاريت أو يذبح للسحرة أو يذبح للطواغيت أو يذبح كذلك للأولياء أو يذبح للأموات أو يذبح للعظماء تعظيما لهم وتبركا بهم وتقديسا لهم، كل ذلك من الشرك. فإن الذبح عبادة ولا يكون العبادة إلا لله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه آخر عبادة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكما قلنا المؤلف هنا من باب التمثيل فقط لبعض العبادات، وإلا فإن العبادات كثيرة في دين الله جل وعلا، لكن المؤلف أراد أن يشير إشارات إلى أهم العبادات التي ينبغي أن تصرف لله جل وعلا، فصرفها لغير الله يعتبر الشرك. قال ودليل النذر، النذر في لغة العرب بمعنى الإيجاب، بمعنى الإيجاب. وأما في اصطلاح العلماء النذر هو إلزام المكلف نفسه، إلزام إلزام المكلف نفسه بعبادة غير لازمة، بعبادة غير لازمة في أصل الشرع، بعبادة غير لازمة بأصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. إلزام المكلف نفسه، المكلف وهو البالغ العاقل يلزم نفسه، فالنذر من أهم خصائصه يكون فيه إلزام، ليس فيه تخيير، لا تلزم نفسك إجباري، هذا من صفات النذر. قال أن يلزم المكلف نفسه بماذا؟ بعبادة، وشرط العبادة قال غير لازمة في أصل الشرع، غير لازمة، فلا يكون النذر بأنك توجب أو تلزم نفسك بعبادة هي واجبة عليك، هذا لا يجوز وليس من هذا النذر. مثاله يقول بعض الناس لله علي أن أصلي المغرب جماعة، هل هذا نذر؟ هذا ليس بنذر. لماذا؟ لأن صلاة المغرب واجبة عليك. واحد يقول لله علي أن أصوم رمضان، هذا ليس بنذر. لماذا؟ لأن رمضان واجب عليك. فمن شروط النذر قال العلماء أن تلزم نفسك بعبادة غير لازمة في أصل الشرع، لا يجوز. إذا كان العبادة هي واجبة عليك في دين الله ما يكون فيها نذر ولا يقع فيها نذر، وإنما النذر يقع في ليس بلازم، مثل النوافل، لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، أن أصلي النوافل، أن أقوم الليل ونحو ذلك، تأتي بنوافل فتلزم نفسك بها. أما عبادة هي لازمة عليك في دين الله فلا يمكنك أن تلزم نفسك. فالنذر فيه إلزام وفيه ماذا؟ وفيه كذلك أن تكون بعبادة غير لازمة، وقالوا بلفظ يشعر بذلك. وهذا كذا قيد ثالث، يذكر قيد مهم يذكر العلماء في معنى النذر، قالوا بلفظ يشعر بذلك، أن تأتي بلفظ يشعر أنك أردت النذر، تقول نذرت أو لله علي، تأتي بما بلفظ يشعر أنك نذرت لله جل وعلا. طيب هذا النذر، النذر عبادة، ودليله قول ربنا جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قلنا من قبل أن العبادة يمكن أن تتعرف عليه عبد الله بأن الله يثني عليها ويثني على أهلها، وهنا يذكر ربنا أهل النذر بماذا؟ بالمدح. قال يوفون بالنذر، هذا سياق مدح، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن النذر عبادة يحبه الله جل وعلا. وهنا يا أخوان إشكال، كيف يستقيم ذلك؟ كيف نقول بأن النذر عبادة مع أنه قد ثبت في الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر؟ ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال ابن عمر نهى رسول الله عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، نهى النبي عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وجاء كذلك ماذا في مسلم؟ نهى صلى الله عن النذر قال لا تنذروا. فجاءت أحاديث فيها نهي عن النذر، فيها نهي عن النذر، وهنا ربنا يمدح النذر في سياق المدح، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا، يمدح ربنا أهل الصلاح لأنهم إيفاء بالنذر. فكيف الجمع؟ وهنا أخوان انتبهوا للجمع لهذه المسألة، هناك محامل لكن نقتصر على محملين، محملين بها نعرف كيف الجمع بين أن النذر عبادة يحبها الله ويثني عليها، وبين النذر منهي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. المحمل الأول هو مسألة كما قال يعني يحتاج تنبيه إليها، وهي يعني مقتضى نحاول نختصرها. يقول علماء النذر على أقسام، النذر على أقسام، عند نذر يسمى نذر مجازاة، نذر مجازاة ونذر مطلق، نذر مجازاة ونذر مطلق، هذا نذر وذاك نذر. ما معنى نذر مجازاة؟ نذر المجازاة هو ما يسميه الفقهاء بنذر المقابلة، بنذر المقابلة، أي أنك تفعل، أي أنك تنذر لله جل وعلا بمقابل، تنذر لله جل وعلا بمقابل، هذا يسمى بنذر المقابلة، بنذر المجازاة. مثاله يقول بعض الناس يقول لله علي أن أصوم كذا وكذا إن شفى الله مريضي، هذا نذر، نذر هذا نذر، لكن نذر يعني بمقابل أو غير مقابل؟ بمقابل، يقول يا رب إن شفيت مريضي فإني سأصوم، يقول لله علي أن أصوم إن شفى الله مريضي. مثال آخر يقول بعض الناس يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا إن رد الله غائبي، امرأة زوجها غاب عنها أو أبوها أو صديق غاب عنك فخفت عليه من الضياع، قلت لله علي يا رب نذرت لك نذر إن رد فلان سليم معافى إلى بيتي لله إني سأتصدق بكذا ألف لله. هذا الآن نذر ماذا؟ هل هو بمقابل أم غير مقابل؟ هذا نذر مقابل، أي إن وفى الله بما نذرت به فإني سأوفي، يعني إن طلب أو إن فعل الله بالذي أنا أريد فإني سأفعل الذي ماذا نذرت به. هذا يسمى بنذر ماذا؟ المقابلة أو نذر المجازاة. النذر المطلق نذر هو نفس النذر لكن ماذا؟ من غير مقايضة، من غير شيء. مثاله رجل يقرأ في النوافل الصدقة ما الصدقة أحب العبادة، فحس إنه يلزم مثلا يقول لله علي أن اليوم ستصدق بخمسة ألف صدقة، نذر لله علي، هذا هو النذر. هل هو نذر بمقابل أم غير مقابل؟ من غير مقابل، ما قال إلا يفعل شيء يا رب أنا سأفعل كذا، من غير مقابل. رجل قام يوم الأيام في النهار قال لله علي أن اليوم سأحافظ على جميع النوافل، لا بس لله في الله نذر، يعني يرى أن النذر يعني كما يقال سبيل إلى التكليف، سبيل هذا يلزم نفسه بإقامة السنن، يرى ذلك لله علي، يعني يرى أنه مقصر مع أرحامه أو كما يقال ماذا على أصدقائه أو مقصر كذلك ماذا لزيادة أحد أصحابه ونحو ذلك، فأراد أن يلزم نفسه فقال لله علي كذا وكذا. هذا النذر يسميه الفقهاء بماذا؟ بنذر مطلق. لماذا مطلق؟ قال ليس فيه مقايضة، فعندنا النذر نذران وصور كثيرة، لكن نريد ما يتعلق بمسألة الباب نريد أن نفهم هذه الأقسام. نذر يسمى نذر مجازاة ونذر ماذا؟ المطلق. فقال علماء فالنهي عندنا آية فيها مدح وحديث فيه نهي، قال علماء فالنهي الذي ثبت في السنة إنما يقصد به ماذا؟ نذر المجازاة، وأما المدح إنما ينزل على ماذا؟ نذر المطلق. وش الدليل؟ قال انظر لحديث ابن عمر الذي فيه النهي، ما قال نبينا؟ قال ابن عمر نهى رسول الله عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. طيب العلة النبي نهى عن النذر قال لأن الناذر صورته صورة البخيل. طيب النبيون أعطانا وصف، وصف الكره، وصف الحكم، حكم الكراهة أن فيه ماذا؟ وصف البخل. ننظر أي النذرين فيه بخل، هل صورة النذر المطلق أم صورة النذر المقايضة؟ النذر المطلق ليس فيه بخل واضح، لا يقول لله علي أفعل كذا. طيب نذر المقايضة هذا فيه البخل، رجل مثل إخوان رجل يقال له يا عبد الله تصدق لله، يقول أخي ما صدق ما لي أخي نحتاج خير إن شاء الله، جاء له مريض، مريض الآن إيش يقول؟ معي خمس ألف وعندي مريض، يقول يا رب إن شفيت مريضي خمس ألف. الآن أخوان هذا سوء من؟ سوء البخلاء. أنت البخيل تدعي بخيل، يقول يا أخي بخيل أخي يعطينا ناس جارك محتاج مسكين، يقول لا ما أصطي يا أخي ماشي غلال المعيشة هذه الأيام ما أصطي، عزاك الله مرة ثانية الله كريم يردك. لكن لو تأتي عنده قول يا اسمع أنا سأفعل لك، يعني تأتي عنده قول اسمع إن فعلت كذا أنا سأعطيك كذا، هذا من سيفعل ذلك؟ البخلاء البخيل كما يقال ما يعطيك إلا بمقابل. قال وهذا الوصف موجب من بصاحب نذر المجازاة، هذا رجل ما صام إلا من مقابل، يا رب إن شفيت مريضي صمت، سبحان الله، يعني ما سيصوم إلا ماذا؟ إلا بشفاء المريض، يا رب إن رد الله غائبي سأدفع أتصدق الفقراء. إذا متى يأتي الدفع؟ إذا صار هذا الأمر. فالرجل كان بخيل، يعني ما يستخرج العبادة إلا إيش؟ بمقابل. يا رب افعل أنا سأعطي. فهذا ماذا؟ هذا المكروه، وهذا الذي يتنزل عنه النهي. فهذا كما قال هذا الوجه الأول. الوجه الأول في الجمع بين الآية التي فيها المدح للنذر وبين الحديث فيه النهي عن النذر، أن ينزل ذلك على أقسامه. فما كان من النذر المطلق فهذا نذر محمود افعله ما في شيء، وإن كان النذر فيه مقايضة فهذا النذر ماذا؟ مكروه، ما ينبغي، لأن المؤمن لا يقايض الله جل وعلا. المؤمن يسارع الطاعات، تتصدق من ذات نفسك، تصوم من ذات نفسك، ليس بمقابل، لا، فهذا ليس من صفات المؤمنين بل من صفات البخلاء. وهذا النذر مكروه، بل يخشى على صاحبه أن يكون ماذا؟ يصل التحريم، كما يقول ذلك العلماء وفي ذلك تفاصيل طويلة. إذا كان نذر مقايضة كما قال فيه اشتراط على الله جل وعلا، فإن ذلك يخشى على صاحبه أن يكون ماذا؟ وقع في النذر المحرم، ليس مكروه فقط بل محرم. هذا الوجه الأول، واضح الجمع، الجمع بين كيف نجمع بين أن النذر عبادة والنبي نهى عنه. يرجع ذلك أن نعلم أن النهي إنما ينصب على النذر الذي فيه مقايضة. الوجه الثاني والذي حمل به العلماء الجمع، ذهب فريق من العلماء إلى جمع آخر. ما هو الجمع الآخر؟ قال العلماء تمعنوا في الآيات التي فيها الثناء على النذر. انظروا، قال العلماء النذر يقوم على أمرين، على إلزام النذر وعلى الوفاء بالنذر. عندنا إلزام وعندنا وفاء. يقول رجل لله علي كذا، لله علي، هذا إلزام، فإن طبقت وخرجت من مالك هذا يسمى وفاء. فعندنا إلزام وعندنا وفاء، إلزام النذر شيء والوفاء شيء. قال العلماء انظروا في الآيات التي يمتدح فيها ربنا جل وعلا أهل النذر، هل ربنا يمدح الإلزام بالنذر أم يمدح الوفاء بالنذر؟ يمدح الوفاء بالنذر. قال ربنا جل وعلا يوفون بالنذر، وفي آية أخرى يقول ربنا جل وعلا قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذورهم. فقال العلماء من تأمل في الآيات يرى أن الله ما امتدح ذات النذر، إنما امتدح رب ماذا؟ الإيفاء بالنذر. فعندنا فقال العلماء فالأصل أن الشخص إذا ألزم نفسه هذا مكروه كعموما، يعني سواء هذا القول الثاني سواء نذر مطلق أو نذر مجازاة، النذر بصورة عامة من ألزم نفسه بنذر هذا مكروه، لكن إذا أوفى فهذا محمود. فربنا انظر، ربنا إنما يمتدح الإيفاء بالنذر. فقال العلماء الجمع بين هذا وذاك أن الله إنما يمتدح الوفاء، أما إلزام النفس بالنذر فهي ما ينبغي. مثاله لو جاء رجل، تأتي أمك أو تأتي خاطب عند النساء كثيرا، تقول المرأة يا ابني يا ابني شرائك أنا والله سأنذر، يقول يا أخي انتبه أمه انتبه يا تنذري، ما في داعي، مكروه، يعني بشكل النذر مكروه، سواء كان على القول الثاني سواء كان بمجازاة كان بمقابل بغير مقابل فهو مكروه. لا تولد مثل، افعل ذلك من ذات اشترين صدق تصدق من الآن، لا في داعي، لا نذر غير نذر. لكن إذا نذرت وقعت بمكروه، وبهذا ينزل عليه حديث ابن عمر نهى نبينا عن النذر، أي الإلزام بالنذر، هذا الإلزام في تكليف. لكن إذا التزمت بنذر ماذا؟ حين ينبغي أن تحس على الإيفاء به، فإن وفت بالنذر فهذا الذي يمتدحه الله جل وعلا. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولهذا في هذه المسألة يقول العلماء فالنذر من غرائب الفقه، النذر من غرائب الفقه، لأن بدايته مكروهة وعاقبته محمودة. هذا قد قل ما يقع، ما يقع في الشريعة شيء مكروه ثم يمدح على عاقبته مثل النذر. الأصل في أنه مكروه، انتبه لا تدخل في النذر، اتق الله يا عبد الكريم، إن دخلت سارع طبق الآن، خرج النذر، الله يحب النذر. فمن كما يقول العلماء أن من غرائب الفقه النذر، لأن ما في أمر في أمره بداية مكروه لكن في آخرة ماذا؟ محمدة منقبة. فهذا الجمع الثاني الذي جمع به العلماء بين في هذا الإشكال، كيف أن الله يمتدح النذر وجاء في السنة ما نهى عنه النذر. فالوجه الأول يقال أن النهي إنما يتنزل عن نذر المجازاة، وأما المدح يتنزل عن نذر المطلق. والوجه الثاني أن يقال أن النهي إنما يتنزل على البداء بالنذر، وأما ما يتعلق بالإيفاء به فإن الله يحبه جل في علاه. ألهم يخوان بعد هذا كله نعلم أن ماذا النذر عبادة، وعلى سواء إن كان القول الأول أو القول الثاني فالكل أجمع على وجوب الإيفاء بالنذر. لابد كل من ألزم نفسه بنذر ينبغي أن يوفي به، من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب أنك تفي بنذرك الذي ماذا نذرت به. فإن علم أن النذر عبادة فمن صرف النذر لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك، من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك. كأن يأتي أحد الناس إلى القبر يقول لك علي، لك علي أن أتصدق للفقراء، هذا شرك. لماذا شرك؟ لأنك ماذا ألزمت نفسك لصاحب القبر، لك علي هذا ماذا، أو لماذا للقبر الفلاني علي نذر، أو للميت الفلاني علي نذر أن أفعل كذا وأفعل كذا، هذا النذر يعتبر شرك. لماذا؟ لأنك صرفته لغير الله جل وعلا. فالنذر إنما يكون لربنا سبحانه وتعالى، فمن نازع أحدا في النذر فقد وقع في الشرك الأكبر. فهذا ملخص هذه المسائل، وكما قلت قد قلت لكم سابقا إخواني في الله، وإلا في هذه المسائل والأدلة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها أقسام وفيها تفاريع، لكن تكفي هذه الإشارة أن نعلم الحكم العام، بأن نعلم أن هذه كلها عبادات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أدلتها، فصرفها يكون لله واجب، وينبغي أن يتخلق بها المؤمن في دينه ودنياه. وأما إن صرف لغير الله جل وعلا فإنه يكون ماذا؟ يكون على ضلال مبين، ويكون كذلك من المشركين إن صرف لغير الله جل وعلا على ما ذكر في ماذا في تلكم الدروس الماضية. فهذا أهم ما يذكر، وبه ننتهي من الأصل الأول، وسننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى الأصل الثاني ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.